الجانب الثالث من جوانب ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه فقهه. لا إله إلا الله، تواتر عن سيدنا أبي حنيفة كما في تاريخ بغداد في الجزء الثالث عشر صفحة 68 و300، والانتقاء للإمام بن عبد الله صفحة 240 و100، والخيرات الفتاح لابن حجر الهيثمي صفحة 41، وقال روي هذا من طرق كثيرة عن أبي حنيفة، وهو في عقود الزمان صفحة 270 و100 وغير ذلك، تواتر عن سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: نأخذ بكتاب الله عز وجل. هذا واجب على كل مسلم وهو فريضة علينا. هذه طريقة فقهه يلخصها في هذه الكلمات المحكمة العذبة التي تدور على أربعة أمور. فاستمعوا يا إخوة الكرام، نأخذ بكتاب الله عز وجل وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فعلى الرأس والعين، وفي رواية على الرأس والعينين، نأخذ به، هذا أيضا فريضة. وما جاء عن الصحابة الكرام، وانظر لميزة أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر الثالث، وما جاء عن الصحابة الكرام تخيرنا ولا نخرج عن أقوال. أنا ملزم بأقوالهم، وإذا أحدثت قولا يخالف قول الصحابة فهذا خلاف طريقتي وأنا انحرفت عن الهدى. والشافعي مع علو مقامه وتمام اتباعه لا يرى، لا يرى الأخذ بأقوال الصحابة لأجمل، أما ما عدا ذلك يجتهد كما اجتهد، ولا يرى أن قول الصحابي ملزم. أبو حنيفة يرى أن قول الصحابي ملزم، نعم إذا اختلفوا يتخلف، يرى أي الأقوال أشبه بالأصول وأقوى، هنا له مجال الاجتهاد يأخذ به. أما أن يخرج، يعني مثلا اختلفوا لنفرض في مسألة في الفرائض على قولين على ثلاثة يتخلف، اختلفوا في الجد أخذ بكلام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال: الجد نزل منزلة الأب ولا يرث أخ مهما كان شأنه معه. الجد قضاء سيدنا أبي حنيفة يتخير، إنما يعني أن يخرج يقول: هذه الأقوال أنا لا ألتزم بها، اجتهد كما اجتهدوا، لا، وما جاء عن الصحابة تخيرت. قال: فإذا آل الأمر إلى التابعين، فإن هو تابعي رضي الله عنهم أجمعين، إلى إبراهيم النخعي والإمام الشعبي ومحمد بن سيرين والحسن البصري وعطاء وسعيد بن المسيب، وعدد رجالا، إذا آل إلى هؤلاء فهؤلاء رجال اجتهدوا فأجتهدوا كما اجتهدوا، يعني لا يلزم من أحد بقوله تابع، يقول سعيد بن المسيب قال أو الحسن البصري قال، ما لي وله، واضح هذا، ما لي وله. كان سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه كما في ترجمته في سائر الكتب التي ترجمت في الحج، فجاء إنسان وسأله عن يعني نسك من المناسك عمله، فأتاه فبعض الحاضرين شوش وقال: الحسن البصري يفتي بخلاف هذا. فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: أخطأ الحسن، والجواب ما ذكرت هذا الحكم الشرعي. فقام بعض الصفاء وما أكثره قال: يا ابن الفاعل، نعيذ بالله سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه من ذلك، أنت تقول أخطأ الحسن. فهجم عليه أصحابه وأرادوا يعني أن يبطشوا به، قال: دعوا. ثم نكت الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه رأسه وذكر ربه وصلى على النبي على نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع وقال: يا عبد الله، أخطأ الحسن وأصاب عبد الله بن مسعود فيما رواه عن النبي المحمول عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة، وذكر له جميع الشرائع. الحسن أخطأ، كان ماذا عن أخطأ الحسن؟ وانت تتهجد، وهل قول الحسن ملزم؟ أقوال التابعين أنت تحج بالفروض بإجماع أئمتنا، كما قلت نحو أقوال الصحابة اختلفوا، فسيدنا أبو حنيفة يقول: أنا أنت جميع أقوالهم، هذه بطريقة الفقه. كتاب الله نأخذ به، ما جاء في كتاب الله نلتزم به، لا خيار لنا في ذلك، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام على العين والرأس، على العينين والرأس، وما جاء عن الصحابة تخيرت، وما جاء عن التابعين، هؤلاء رجال اجتهدوا، فاجتهد كما اجتهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. إخوتي الكرام، كما قلت، هذا الكلام متواتر عن سيدنا أبي حنيفة، وهذا الكلام كما قلت سار عليه معظم علماء الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالاجتهاد الذي يعنى به. القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهم، هذا هو الاجتهاد. هنا هو الاجتهاد، أن تلحق النظير بالنظير وأن تبحث يعني عن حكم الله الجميل في الوقائع الحادثة بحيث تلحقها بما وقع ووجد فيه نص. هذا أيضا متفق عليه عند الأئمة، وهو القياس. وبعد ذلك أقوى الأدلة وهو إجماع الأمة، هذا مفروغ منها، الإجماع لا يكون إلا عن نص، وهذا لا خيار للإنسان فيه، إجماع أئمتنا حجة قاطعة وخلاف رحمة واسعة. من هذه الأمور الأربعة ما خرج عنها الإيمان، كتاب الله، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قياس وهو الاجتهاد، ثم بعد ذلك الإجماع كما قلت عبد يعني من الأدلة المتأخرة، كتاب سنة وإجماع وقياس في الثالثة في الذكر، وهو الأولى من حيث الاحتجاج، وأخرى في الذكر يعني تأدبا مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في الذكر، ويقدم القرآن تقدم السنة ذكرى. الإجماع أن الإجماع لا يكون إلا عن نص وهو أقوى الأدلة، ثم بعد ذلك القياس، هذا متفق عليه عند أئمة الإسلام قاطبة. اختلفوا بعد ذلك كما يقال في جزئيات، هل قول الصحابي يستدل به أم لا؟ يزيد بعد ذلك عند قول الصحابي لو روى حديث وخالفه هل يؤخذ بفعله أو بروايته؟ فالإمام أبو حنيفة أيضا يقدم فعل الصحابي، يقول يستحيل أن يترك الصحابي ما رواه إلا إذا علم أنه منسوخ، وعليه ديانة تمنعه من ترك ما روى، فعندما يروي الحديث ويخالفه بعمله دل على أن هذا الحديث منسوخ. وأما إذا كان الحديث كما تقدم معنا يحتمل ويحتمل، والصحابي عمل بخلاف من فهم ممن جاء بعده، ففهمه يقدم بالاتفاق، هذا من باب تعيين المراد من الحديث، كما تقدم معنا في حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره، كان الطلاق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة، أوليس كذلك؟ على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم بعد ذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه إن الناس تتابعوا تتايعوا في هذا الأمر، أراه أن نمضيه عليهم أجيزوهن عليهم، فأوقع الطلاق الثلاث. تقدم معنا أن عبد الله بن عباس راوي هذا الحديث تواتر عنه أنه جعل الثلاثة ثلاثة، وليس كذلك؟ إذن هو ممن يقول بذلك، وعليه الحديث معناه كما قلت يحتمل ويحتمل، يحتمل كما تقدم معنا كانوا يطلقون واحدة وأنتم تطلقون ثلاثة، كما تقدم معنا، وهذا قول أبي زرعة. بقية التخريجات التي مرت معنا في توجيه الحديث، الشاهد أن الصحابي عندما روى ثم بين لنا معنى ما روى وتعين المصير إلى قوله، ولذلك تقدم معنى قول شيخنا عليه رحمة الله، قال هنا عمل عبد الله بن عباس رضي الله عنه بخلاف ظاهر هذا الحديث الذي فهمه بعض الناس على حسب ما فهم، قال يتعين المصير إليه، وهذا ليس مما اختلفوا فيه، هل إذا روى الصحابي شيئا وخالفه العبرة بما روى أو بما رأى بما روى أو بما عمل؟ قال هذا لا يرد هنا، ذاك ما قلت فيما فيه مخالفة لظاهر الحديث صريحة، أما إذا كان الحديث يحتمل ويحتمل، وعمل الصحابي حدد وبين إحدى الاحتمالين المصير إلى قوله متعين، لأنه هو أعلم بما يروي. على كل حال إخوة الكرام، كما قلت بقية جزئيات كثيرة حولها نزاع، هل يحتج بمذهب الصحابي؟ هل إذا روى الصحابي الحديث عن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ثم خالفه، المخالفة قد تكون من باب الزهور والنسيان؟ حتما ليست من باب التعرض والعصيان قطعا وجزما، من باب الزهور والنسيان، أو من باب بلوغ النسخ له عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فمن قال احتمال الناس قال لعبرة بما رأى وعمل، ومن قال ذهول النسيان قال لعبرة بما روى ونقل. على كل حال هذا بقي فيه مجال للاجتهاد. أما أنه يحتج بالقرآن ثم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع علماء الإسلام بالقياس الشرعي السوي، هذا لا خلاف فيه بين أئمتنا. وعليه ما سار عليه أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي سار عليه الأئمة الثلاثة الذين جاءوا بعده رضوان الله عليهم أجمعين. القياس كما قلت الذي أخذ به سيدنا أبو حنيفة ونسب إليه، ونسب المذهب بكامله إليه، فيقال للحنفية أهل الرأي، يعني أهل القياس. طيب لو سألنا المالكية تأخذون بالقياس؟ ألا، إن قالوا لا ضل، وإن قالوا نعم تقول علامة تخصيص الحنفية بهذا. وإذا سألنا الشافعية تأخذون بالقياس؟ ألا. وإذا سألنا الحنابلة تأخذون بالقياس؟ ألا. ما أحد كما قلت من أئمتنا المعتبرين إلا أخذ بالقياس. وأما من ألف كتابا في إبطاله كالإمام ابن حزم يغفر الله لنا ولا، فالإمام أبو بكر بن العربي يقول من أنكر القياس هذا ينحط عن رتبة البشر، ولذلك لا يعول على قوله في مخالفة الإجماع، لأنه ليس من عداد بني آدم. الذي ما عنده عقل ليقيس النظير على النظير هذا لا تعتبره من البشر، يعني عندما يأتي ويقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يقول لا يبولن تقطع في المباشرة، فإذا باشر البول تنجس، إذا بال في وعاء وصبه لا يتنجس. يا عباد الله، يا عباد الله، هذا كلام لا يقبل بحال، واضح ما هذا. العلة واحدة، العلة أن البول نجس، سواء باشرت من عضوك إلى الماء أو كنت في وعاء صببته، هذا البول في ذلك الماء. فتات يقول لا هنا فارق يبولن مباشرة، وأما هنا لا يوجد مباشرة، صار فاصل، بال في إناء وصبه، طيب ما الفارق؟ ما الفارق بين هذه وهذه؟ ولذلك من ألغى القياس حقيقة يعني سيصل كما قلت إلى متناقضات عجيبة. فإذا أئمة الهدى يحتجون بالقياس، فعلام نسبة المذهب ونسبة إمام المذهب إلى هذا إمام الرأي ومذهب أهل الرأي، يعني هل هم لا يحتجون بالآثار؟ نعيدهم بالعزيز القهار من ذلك، ولو كان أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يرد الآثار ويقدم القياس عليها لكان شيطانا مريدا، لا لأنه أئمتنا بدل من أن يثنوا عليه. هل يقال أن يثني عليه أئمة الآثار من يحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن معين وعبد الله ابن المبارك وسفيان الثوري والشافعي وأئمة الإسلام يثنون عليه وهو يرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أخوة الكرام، هذا لا يخطر ببال إنسان، فلا بد من وعي هذا. ولذلك هذه النسبة تحتمل أمرين: إن أرادوا بها الذم فقائلها هو الكريه المذموم، وإن أرادوا بها أن للحنفية شأنا لا يصل إليه من بعدهم في القياس والفهم والاستنباط فنعم ما قال، والأمر في مرضه حقيقة، فنعم ما قال. فهم أهل الآثار وهم أهل الفهم والاعتبار، ولا أقول إن من عداهم لا فهم ولا اعتبار عنده، لا، لكن دون فهم أبي حنيفة، وهذا كما تقدم معنا من أراد أن يتفقه فهو عيال على أبي حنيفة. من يقول هذا؟ الشافعي الذي حمل عن محمد بن الحسن في نيد أبي حنيفة حمل بختي، حمل بعير من العلم، من علم سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، ماذا لابد من وعيه؟ فإذا هو هو حقيقة إذا أريد يعني إمام الرأي إمام القياس على أن له من جودة النظر ما ليس لغيره من البشر، الكلام في محله. وإذا أريد أنهم أئمة الرأي والقياس بمعنى يطرحون الآثار ويأخذون بعد ذلك بالآراء والقياس، هذا ضلال وانتكاس، ولا يمكن أن يقول به الإمام أبو حنيفة ولا أتباعه رضوان الله عليه أجمعين. كما قلت القياس إلحاق فرع بأصل في حكم جامع بينهما، وهذا القياس حقيقة قياس سديد رشيد، وما انكره أحد من أهل الرشد من أئمتنا الكرام. نعم هناك قياس فاسد بعيد، قياس فاسد أن تقيس الربا على البيع كما أنك تقول هنا أربح وهنا أربح، كما قاس المشركون إنما البيع مثل الربا، وأن تقيس الزنا على النكاح تقول هنا يحصل وهنا يحصل إلى دم إدخال، وأن تقيس الميتة التي أماتها الله على الذبيحة عندما نميتها نحن كما تقدم معنا في منازعة المشركين للموحدين، هذه أقيسة باطلة. وأبو حنيفة أبعد الناس عنها. استمع لمقولة لسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في القياس ينبغي أن تنقش على القلوب، يقول كما في السير في الجزء السادس صفحة 41 وفي ترجمة الجزء الذي في ترجمة أبي حنيفة للذهبي أيضا صفحة 34 قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: البول في المسجد أحسن من بعض أنواع القيام. يعني لو جاء الإنسان بال في المسجد تغوق المسجد أحسن من أن يفعل ويقول ويعمل بعض الأقيسة التي يلجأ إليها المبتدع. البول في المسجد أيسر أحسن أخف من بعض أنواع القياس. حقيقة هذا هو القياس المذموم الذي يقول فيه من يقول الربا كالبيع، فهنا معاملة بربح وهنا معاملة بربح، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس الأقيسة الفاسدة المنكرة المردودة. أما القياس السديد السوي فأي حرج فيه؟ سمع أخوة الكرام لهذا الذي جرى حول سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وارضاه، أثار أهل البدع أهل الضلال أهل الهذيان أثار حوله زوضعة في حياته، وأنه يأخذ بالآراء ويرد حديث نبينا خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وحشاه من ذلك. وأهل البدع ديدنهم أن ينفقوا حول أئمة الإسلام التهم من أجل التنفير عنهم. فاستمع لهذه القصة المحكمة بين سيدنا أبي حنيفة وسيد الجليل من آل بيت الطيبين الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. القصة إخوة الكرام رواها الإمام الكردي في مناقب سيدنا أبي حنيفة صفحة 21 والصالحين في عقود الجمان صفحة 79 والإمام ابن حجر في الخيرات الختام صفحة 76 عن سيدنا الإمام الباقر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ما بعد هذا النسب نسب محمد ابن علي علي بن الحسين زين العابدين، ولده محمد الإمام الباقر سيدنا الحسين سيد شباب أهل الجنة، والده سيدنا علي رابع الخلفاء الراشدين. يعني الإمام الباقر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه أجمعين. والقصة ينقلها شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك رضي الله عنه أجمعين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الإمام الباقر يعني هو أعلى من أن يقال عنه ثقة، فإنتنا عندما ترجموه قالوا ثقة فاضل حديث في الكتب الستة في سنة 14 رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه الذهبي في السير في الجزء الرابع صفحة 40 هو السيد الجليل الإمام الباقر. ومن كلامه المحكم: سلاح اللئام قبح الكلام، سلاح اللئام قبح الكلام. اجتمع الإمام الباقر رضي الله عنه وأرضاه مع سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، وهو أكبر من سيدنا أبي حنيفة، ومع الكبر في السن والعمر يعني من بيت النبوة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فله منزلة وله يعني على سيدنا أبي حنيفة دالة كدالة الأب على الإبن، بل أعلى كدالة النبي على أمته على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فالإمام الباقر عندما اجتمع بسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه قال له: يا إمام، بلغني أنك تخالف أحاديث جدي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فقال: معاذ الله أن أفعل. ثم قال: أيها الإمام، لك علي من المنزلة والاحترام كما لجدك على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فاجلس في أي مكان شئت حتى أجلس لك، ما أكلمك وأنت واقف، هذا لا يليق يعني بمقامك، اجلس في أي مكان شئت. فجلس الإمام الباقر رضي الله عنه وأرضاه، فجاء الإمام أبو حنيفة وتأدب وجلس بين يديه على ركبتيه ووضع يديه على وقال: أيها الإمام، الإمام أبو حنيفة يقول الإمام الباقر: سأسألك ثلاث مسائل فقط يظهر بها، هل أرد الحديث أو أتبع الحديث؟ قال: سلم. قال: الرجل أضعف أن المرأة. من أضعف؟ قال: المرأة. قال: كم فرض الله للمرأة في النسبة للرجل؟ قال: النصف. لا نصف فهم الرجل، أو ليس كذلك؟ قال: لو قلت بالقياس لأعطيت المرأة ضعف الرجل، لأن الضعيف ينبغي تزيد في نصيبه، لو قلت بالقياس لأعطيت المرأة ضعف الرجل. أعوذ بالله أن أفعل هذا. أنا أسألك الآن: من أضعف، الرجل أو المرأة؟ ستقول المرأة، وهذا هو الحق. الله جل وعلا جعل للمرأة نصف نصيب الرجل، هذا القياس، يعني الظاهر أننا نعطي للضعيف أكثر لأنه بحاجة، فلو قلت بالقياس لأعطيت المرأة ضعف الرجل، يعني أعطيتها مثل حظ الرجل، كما نعطي الرجل مثل حظ الأنثيين. هذه واحدة. ثم قال: يا إمام، أيهما أفضل وأعلى في الإسلام، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة حقيقة عمود الإسلام، وهي أفضل من الصوم. قال: لو كنت بالقياس لأوجبت على الحائض أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، أو ليس كذلك؟ لأن تقضي الفاضل تترك المفضول، نحن الآن عندنا النص بالعكس، تقضي المفضول ولا تقضي الفاضل. إذا أردت أن أحكم القياس أقول للمرأة اقضي الصلاة، وهذه أهم من الصوم. لكن كيف سنلجأ إلى القياس؟ القياس هذا لا يلجأ إليه إلا عند عدم وجود نص. إذا وجد نص عن جدك عليه صلوات الله وسلامه وعلى آل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه، من يخالف؟ لا يخالف إلا الشيطان، من الذي سيخالف؟ ثم قال: يا إمام، أيهما أفحش، البول أم المني؟ قال: البول أفحش. قال: لو قلت بالقياس لأوجبت الغسل من البول لا من المني. لا إله إلا الله. وهذا الفقه حقيقة الذي أعطاه الله بهذا الإيمان، الذي أعطاه الله الحكمة، يعني حقيقة فيه في محله. استمع إخوتي الكرام لشأن أهل الفضل في الإسلام. فقام الإمام الباقر وقبل جبهة أبي حنيفة، وهو حقيقة سرير بيت النبوة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. عندما يكرم العلماء حقيقة، هذا أخذه من جده خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. تقدم معنا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أخذ برسالة زيد بن ثابت، أوليس كذلك؟ وقال: داعي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام عند موت أم زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال: أرني العقل. فأخذها وقبلها زيد بن ثابت وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا على نبينا وآل وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذه الزيادة قدمت معنا الإمام ابن عبد البر ذكرها في كتاب جامع ليالي العلم وفضله، وقال بعض أهل العلم لا يرونها، فقدم معنا الكلام عليها. الشاهد إكرام آل بيت النبي على نبينا وآل وصحبه صلوات الله وسلامه من علماء هذا ليس ببعيد، من بيتهم خرج الأدب والاحترام. فقام الإمام الباقر على جلالة قدره وقبل رأس أبي حنيفة. قال هذا إذا تشويش من قبل السفهاء، يعني حول حقيقة تشويش. قال يا إمام أنا لو قلت بالقياس لقدمت القياس، القياس بهذه الأمور ينبغي أن يعمل به. سبحان الله، البول أبحث من المني وما حد يغتسل من البول. لو قلنا بالقياس لاغتسلنا من البول والمني، يعني هل هو طاهر أو نجس؟ عند الحنفية الذين يقولون بنجاسته يغسل إذا كان رطب ويفرك إذا كان يابس، ليس كالبول. والبول إن يابس وإن لم يلبس لابد من غسله. إذا البول أبحث. وفي بعض الكتب أي جاءت هذا غلط، إنما أبحث يا كلام أبي حنيفة، البول أبحث أم المني؟ قال البول. قال لو قلت بالقياس لا وجبت الغسل منه، لكن لا بد من أن نقف عند النصوص. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت، إن أرادوا بأهل الرأي وبأهل القياس إن أرادوا الذنب فمن قال هذا هو الكريه المذموم، وإن أرادوا حقيقة تفضيل الحنفية على غيرهم في جودة النظر والغوص على الأسرار والدقائق، فإن سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه المنتهى على العين رأس أكرم أنه سمعوا لبعض يعني دقة نظر سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. تقدمت معنا القصة العجيبة ولها يعني سبب يتعلق بها، الرجل الذي كان يزوج ابنه ويطلق، يزوج ويطلق، إن زوجه حر طلقها وخسر المهر، إن زوجه أما أعتقها، وأبوه السري في حيرة معه. أما هذه القصة لها سبب. يقول فقيه الكوفة مع سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أجمعين، وهو ابن شبرمة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عبد الله ابن شبرمة ثقة فقيه، روى له البخاري تعليقا ومسلم في صحيحه وأهل السنن الأربع إلا سنن الترمذي، توفي سنة 44 للهجرة. انظروا ترجمته في السير في الجزء السادس صفحة 47 و300. وابن شبرمة تقدم ذكره ممن فردهم الإمام ابن عبد البر من 40 سنة على سيدنا أبي حنيفة. يقول كنت أسيء الرأي في أبي حنيفة، عبد الله بن شبرمة يعني توفي قبل سيدنا أبي حنيفة ب6 سنين رضي الله عنهم أجمعين. قل كنت أسيء الرأي فيه على حسب التشويش من الحاسدين، لا يقع فيه إلا جاهل أو حاسد، وكان ابن شبرمة يجهل قدره. يقول حتى اجتمعت معه وجاء هذا الإنسان يسأله، فقال يا إمام لا إله إلا الله، ثم ذكر له هذه القصة. يا إمام أزوج ولدي، إن زوجته حرة طلقها، وإن زوجته أمة أعتقها، إن اشتريت لها أمة أعتقها، إن زوجت حرة طلقها، ويعني تضيع الفلوس في ذلك، ماذا أعمل معه؟ فقال خذه إلى سوق الإماء، فأي جارية أعجبته اشتريها أنت لك لأنها أمة عندك، ثم زوجه إياها، فإن طلقها تعود إليك، وإن أعتقها لينفذ عتقه فأنت المالك. فقال عبد الله ابن شبرمة قلت لا يستحضر هذا إلا فقيه. هذا الآن يعني حقيقة ليس بإنسان عادي عندما يقول هذا، هذا من يستحضر الفقه وهو أمامه عينيه. قصة ثانية وقعت، مات رجل في عهد سيدنا أبي حنيفة وأوصى بشيء له وجعله وصيا له وأشهد على ذلك، وأبو حنيفة رضي الله عنه كان في سفر، فلما جاء أعلن فلان أوصى لك وجعلك وصيا على ماله ويوجد شهود على ذلك، فرفع يعني قضية عند القاضي عبد الله بن شبرمة من أجل أن يأخذ ماله من وصية وهو الوصي على مال هذا الميت على حسب الأمانة التي جعلت في رقبته وكان في سفر. قال هات الشهود، فأحضر الشهود. قال عبد الله بن شبرمة عندما شهد الشهود على الوصية احلف على صدقهم. قال ما أوجب الله علي أن أحلف، لما أحلف على أنهم صادقون؟ أنا ما رأيت وأنا كنت في سفر. قال أين أقيستك التي تدعيها؟ بطل قياسك يا أبا حنيفة، أخرج، ليس لك حق، وإذا ما حلفت على أنهم صادقون لا يعني تأخذ الوصية ولا تكون وصيا. قال أنا مثلك، أنت الآن ستناظر أبا حنيفة، من ابن شبرمة ومن غيره رضي الله عنه وأرضاه. قال يا إمام ما تقول في أعمى شدخه إنسان على رأسه ضربه وحضر هذا الاعتداء عليه أناس فأقام دعوة، فقال له قاضي هات الشهود، فأحضر الشهود شهد أن فلانا ضرب هذا الأعمى شدخ رأسه، فقال القاضي من الأعمى احلف على صدقهم. ما عليه أن يحلف هو يعني حقيقة، كيف سيحلف ولا ما يعرفه هؤلاء الشهود على هذا هم شهدوا، هل عليه يمين؟ قال لا. قال خصم، قال صدق، خذ وصيتك وأنت الوصي لأبي حنيفة. قال خصم ما دام هذه كهذا انتهى، هناك أنا كنت غائبا والآن الذي فقد عينيه كأنه غائب، خلص شهد الشهود وتحلف اليمين على صدقهم، ما له علاقة بهذا، ما دام يوجد شهادة ستقبل بها وأنت ملزم بذلك. قال صدق، خذ الوصية وأنت الوصي رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، عندما جرى من أبي حنيفة ما جرى، قال عبد الله بن شبرم عجب في النساء أن تلد مثل أبي حنيفة، عجب في النساء أن تلد مثل أبي حنيفة. سمعوا بهذه القصة وحقيقة تتعلق بدقة نظر وفراسة مع تعلقها بالفقه والحكم الشرعي. القصة إخوة الكرام أوردها الإمام الكردي في مناقب أبي حنيفة صفحة 220 و200، وانظروها في عقود الجمان أيضا للإمام الصالحين. خلاصتها إخوة الكرام أن بعض الموالي قدم الكوفة بعهد سيدنا أبي حنيفة، بعض الموالي من المعتقين قدم الكوفة في زمن سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه. قال وكان معه زوجة من أجمل النساء في ذلك الوقت، وهو مسكين يعني في الأصل كما قلت عبد معتق محرر، فما عنده عرض دنيا ولا شأن، ما معه إلا يعني متاع يسير في تنقله وسفره، مع شيء يعني من ماشي معه في طريق في مرعى ومرة بالكوفة. اتصل بعض العتاة من الأثرياء الأغنياء بهذه المرأة وقال لها، يخبرها على زوجها، لا يوجد بين على أن هذا زوجك، تأتينا إليه وإذا يعني صار الدعوة تقول إننا عند هذا من زمن هو زوجي، والأصل يعني أنت مع من تكونين إلا إذا قام ذاك بين على خلاف هذا، وهو الآن غريب مسكين من الموالين أين له البينة وعليه يطرد وأهتب فينا معه. وبقى فساد إخوة الكرام يعني ما خل عصر من فساد، وبالفعل أخذها السري وزوجها المسكين بقي يصيح، رفع الدعوة عند عبد الله، كان ابن أبي ليلى القاضي في زمن الإمام أبي حنيفة في هذه القضية، فاستشار أبا حنيفة ماذا نفعل في هذه القضية. رجل من الموالي جاء معه بنيمات له بيت يعني هنا الشعب في جوار الكوفة، نزل ويقول إن زوجته أخذت منه لما ذهبنا لذلك، يقول هذه زوجتي معي مسلم، وهذا جاء وتفاصل يريد أن يأخذ الزوجة مني، يمر ببلادنا ويأخذ أيضا نساء، حقيقة لا يوجد بينه، ماذا أعمل؟ قال سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: أنطلق أنا معك إلى رحله ويظهر الحق بإذنك. قال: تفضل. فذهبا إلى رحل هذا المولى، عنده غنمات وكلب معه، يعني مع هذه الغنم، وهو في هذا البيت. فقال: ادعوا بعض النساء غير زوجته إلى هذه الخيمة. فلما جاءت استمع لفقه أبي حنيفة، نبح الكلب وصاح وعوى. قال، يقول ابن أبي ليلى: ماذا ستفعل؟ نساء تأتي، خالق استمع لا تعد. ثم قال: ادعو الزوجة التي يدعي هذا المولى أنها زوجة وهي عند الغنم. فدعيت، فلما وصلت إلى الخيمة جاء الكلب وبصه حولها وشمها وما عوى، بدأ يدور حولها حتى دخلت إلى الخيمة. قال: ورب الكعبة إنها زوجته أبو حنيفة، ما عندي شك. اضغط عليها لتقر، فضغط عليها قالت: نعم، خدعني السرير وأنا زوجة هذا المولى المسكين. هذا إخوتي الكرام النظر في التنمية الفقه الحنفية. يقول: لو خلى الرجل بزوجته غلقت الأبواب ومعهما كلب، إن كان الكلب للرجل تعتبر الخلوة، انتبه، تعتبر الخلوة خلوة شرعية يترتب عليها ما يترتب على الدخول الكلب، يعني كأنه واطئ وإن لم يطئ يترتب جميع الأحكام إذا خلى بها. وعندهم كلب، إن كان الكلب له، إذا أرخيت الستور والكلب بالخيمة في الحجرة، كلب لمن؟ للزوج. وما يعني مد يده، يقول هذه خلوة شرعية، كما لو باشرها، إن طلقها فلها المهر كاملا بعدها، وإن لم يمد يده إليها عند الحمل. وأما إذا كان الكلب لها، قال، فلا تحصل الخلوة الشرعية. وإن أرخيت الستور وغلقت الأبواب، لما قال؟ لأن الكلب سينبح على هذا الذي يريد أن يقترب من صاحبته، لأن سيعوي عليه. بينما عندما الكلب يكون له هو، يعني حتى الكلب فطره الله عندما يرى أن الزوج يعني يريد أن يعني يباشر زوجته، يرى أن له كرامة وأنه الآن يعني هذا من حقه. وأما الزوجة حقيقة ما أعلم ما هي القصة، والنكاح رق في شيء يعني من يعني كما يقال الوضاعة بحق المرأة، فإن كان ضمن الحلال أحله الله، وإلا يعني في منتهى العار. لكن هذه المنقصة التي في المرأة، كما قلت، الكلب يدعوه أن يعوي وأن يفرح إذا جاء الزوج ليقترب من زوجته.